بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا لله أن هذا الأحد يقع في الأول من شهر مصر المبارك، وبه يبدأ الصوم المعروف بصوم العذراء مريم. في ترتيب الكنيسة إن هذا الصوم يبدأ في الأول من شهر مصر وينتهي في السادس عشر من شهر مصر، هو اليوم الذي تحتفل به الكنيسة بصعود جسد العذراء مريم إلى السماء محمولا على أجنحة الملائكة وهو أثار الملائكة. فهذا الصوم قديم في الكنيسة منذ تأسيسها، وهو مرتب على صوم العذراء مريم، هي التي كانت تصوم. وبعد أن قام المسيح من بين الأموات وصعد إلى السماء وبقيت العذراء مريم في بيت يوحنا كوصية المسيح إليها، خذي هذا ابنك، وقال ليوحنا خذ هذه أمك. 14 سنة، 14 سنة، وهذا هو السبب في أن يوحنا الرسول لم يستطع أن يغادر أورشليم قبل 14 سنة، قبل نياحة العذراء مريم وقبل صعود جسدها إلى السماء. في هذه الفترة كانت العذراء مريم تصوم، وكانت تذهب كل يوم هي وعذراء جبل الزيتون إلى القبر المقدس، قبر المسيح أبو المجد، وهناك تصلي. فالعذراء هي أول من صامت هذا الصوم. ولكن أيضا في ترتيب الكنيسة أن الآباء الرسل أيضا صاموا هذا الصوم الذي في نهايته رأوا جسد العذراء مريم محمولا على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. وهنا قصة رواها لنا البابا كيرلس الأول عمود الإيمان نقلا عن يوحنا الرسول، قال إنه وجد هذا محطوطا بقلم يوحنا الرسول في كنيسة القيامة. عانت العذراء ما عانت من آلام، اضطهدا ليروه اضطهادا شديدا، حتى إنهم في يوم من الأيام أرادوا أن يحرقوها حيا لولا أن اختطفتها سحابة من السماء وذهبت إلى حيث بالتياس الرسول، وبصلواتها أنقذته. وهذا هو اليوم المعروف بعيد العذراء حالة الحديث الذي تحتمل به الكنيسة في 21 مؤونة. وعادت العذراء كثيرا من اليوم، وأخيرا لما شاء الله أن تنهي رحلتها على الأرض لتنتقل إلى السماء، سيدنا له المجد بنفسه نزل بنفسه ليتسلم روحه بكرامة العذراء مريم، مش ملاك، نزل بنفسه ليتسلم روحها. وطبعا نزلت معه الكروبيم والسرافيم، لان الكروبيم حملت العرش، ونزل الملائكه ورؤساء الملائكه. بدل سيدنا ينزل يستنوا الملائكه يستنوا فوق ليه؟ بدل سيدنا كله على الارض، فنزلت الملائكه ورؤساء الملائكه. تقدروا تتصوروا بيت يوحنا شكله ايه كان في اليوم ده بالذات، ان هي طبعا رقدت وتريحت في بيت يوحنا. المسيح بذاته ينزل، الكروبيم والسرافيم والملائكه ورؤساء الملائكه، وايضا الاباء الرسل وعذراء جبل الزيتون، لان العذراء مريم هي التي انشات نظام العذراء قبل نظام ربنا، وكانت راقدة لكثير من عذارى جبل الزيتون، هي التي أنشأت نظام العذارى. هؤلاء وأولئك كلهم كانوا في بيت يوحنا، لأن سيدنا له المجد نزل بنفسه ليتسلم روحها، وأخذ روحها وأعطاها لرئيس الملائكة ميخائيل، وصعد بروحها إلى السماء. ده اليوم اللي نحن بنحتفل فيه بنياحة العذراء في ترتيب الكنيسة 21 طوبة، 21 طوبة. العذراء لها 7 أعياد، فنياحة العذراء في 21 طوبة مش 16 من بعدين عشر. فاجتمعت آباء الرسل وحملوا جسدها ووضعوه في تابوت. لما تنيحت روحه هي التي طبعا دايما بيبقى في فرق بين الروح وبين الجسد. الروح صعد نزل المسيح وتسلمها بنفسه وسلمها الى رئيس الملائكه ميخائيل رئيس جند الله، وصعد بها ميخائيل الى السماء. اما جسدها فوضعه الاباء الرسل في تابوت وحملوا هذا التابوت لكي يدفنوها بما يعرف بالجثمانيه. الجثمانية بجوار الجثمانية مستلجة السماني اللي فيه المسيح تعلم الألم الأخيرة موجود النهاردة. الجثمانية دي الواحد ينزل لها سلالم تحت لأنها منخفضة، وفيها قبر العذراء مريم وطبعا قبر فارغ، وفيها مذابح لخمسة كنائس. الأباطر مذبح، إخوانا السريان له مذبح، الأرمن له مذبح، الأرواب الأرثوذكس له مذبح، اللاتين له مذبح. خمسة مذابح هناك تقام فيها القداسات باستمرار في هذه الجثمانية اللي هي تحت. حمل آباء الرسل جسد العذراء في تابوت. شوفوا بقى من كراهية اليهود للعذراء مريم، يعني هي اللي جابت لهم مصيبة كبيرة هو المسيح. شوف من شدة قد ايه العذراء احتملت كثير قوي من اجل المسيح. قالوا لا، يأخذون جسدها ويطرحونه على التلال والجبال ليكون جسدها مأكلا للوحوش. من كثر الكراهية واحدة خلاص ماتت، ايه لزوم كده؟ لكن الكراهية قال لا، جسدها لازم يطرحونه على الجبال ليكون مأكلا لوحوش الارض ولطيور السماء. فخافت مظاهرة من اليهود، ومع بالغ الأسف من الذي تزعم هذه المظاهرة؟ مفلوج بركة بين اسمه الذي شفاه المسيح، ولكن قال له ها أنت قد عفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. وعاد إلى الخطيئة ولكنه كان قد اكتسب قوة الجسد بالمعجزة التي صنعها المسيح له. شوف يعني جزاء، شوف خير ينقلب الى شر في ذهن هذا الرجل الشرير. هو الذي تزعم كما قال لنا بابا كيريكوس الاول عمود الايمان، وكما قال لنا يوحنا الرسول، هو الذي تزعم هذه المظاهره عشان يخطف الجسد ويقضي به يرموه على الجبال كي يكون مأكلا لوحوش الارض وطيور السماء. هنا رئيس الملائكة ميخائيل ضربه على ذراعيه، مسك التابوت بذراعيه طبعا، فرئيس الملائكة ميخائيل ضربه على ذراعيه فانفصلت ذراعاه من جسده. ذراعاه معلقتين على التابوت ولكن جسمه منفصل. ضربه بقى صرخ شديدة واستغاث واعترف قائلا أنا هو المفلوج الذي شفاني المسيح، وقال لي لا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أصغر، فعدت إلى الخطيئة، سامحوني اغفروا لي. فاجتمع الآباء الرسل وصلوا عليه، وبشفاعة العذراء مريم عادت يداه إلى جسمه فانكفأ راجعا وذهب بعيدا. فتنبه الآباء الرسل أخذوا الجسد ومضوا به إلى الجثمانية ودفنوه في القبر، قبر في الجثمانية، وأغلقوا عليه. ولكن لم يستطع الآباء الرسل أن يرجعوا إلى أورشليم لأنهم كانوا يسمعون أصوات الملائكة، فخجلوا أن يذهبوا إلى أورشليم ويتركوا أصوات الملائكة. فأقاموا ثلاثة أيام حتى انقطعت أصوات الملائكة. فكانوش جريانين الاباء الرسل ان دي عمليه ان ملاكه بيحملوا جسدها. فلما ذهب الاباء الرسل الى اورشليم او نزلوا الى اورشليم في مسافه نحو تقريبا يعني ميل او 2 ميل هناك من زي ما نقول مصر والجيزه مثلا حاجه كده. فلما نزل الاباء الرسل
إلى أورشليم، هنا سحابة من السماء أنزلت ثوم الرسول. إيه اللي أخرك؟ قال لهم أنا جاي من بلاد الهند. قال أرض العذراء رقدت وتوفيت ونبي. قال لهم أرجوكم اسمحوا لي أن أذهب إلى حيث رقدت لأتبارك بجسدي. فرجع معه الآباء الرسل من أورشليم إلى الجثمانين، كشفوا القبر فلم يجدوا جسدها. طبعا أول ما يخطر على بال الرسل إيه؟ راح فين الجسد؟ يقولوا إن اليهود رجعوا في الفترة اللي هم نزلوا فيها إلى أورشليم وفتحوا القبر وأخذوا جسدها، لأن دي كانت النية الموجودة عشان يأخذوها يرموها على الجبل كي تكون جسدها مأكلا للوحوش وطيور الأرض. انزعج الآباء الرسل، ثم الرسول قال لهم اطمئنوا يا إخوتي، فإنه لقصد حسن أنا تأخذت في بلاد الهند، وأنا رأيت جسدها محمولا على أجنحة الملائكة والرسل فوق جبل إخمين. عارفين جبل إخمين اللي أقيم عليه الدير المعروف الآن بدير العين؟ في دير النهارده موجود اسمه دير العين، اللي هو المكان الذي رأى فيه توبة وهو جاي من بلاد الهند جسد العذراء محمولا على أكمام الملائكة. ما إنه يا إخوتي لقصد حسن، تأخير لكان بتدبير إلهي. فهنا يروي التاريخ الكنسي أن الآباء الرسل أيضا صاموا 15 يوما، في نهايتها رأوا جسد العذراء هم مجتمعين غير دور، رأوا هم أيضا جسد العذراء محمولا، وده هو اليوم اللي 16 نسرة. وهنا السؤال يا ولادنا، احنا بنحتفل بنياحة العذراء 21 طوبة، يبقى المعقول انه صعود جسدها كان 24 طوبة؟ ايه اللي خلي 16 نسرة من طوبة الى نسرة مدة طويلة؟ السبب في كده ان 16 مصر هو اليوم الذي فيه راى الرسل جسد العذراء محمولا على اجنحه الملائكه ورؤساء الملائكه، بعد ان راها ثوم الرسول محمولا على اجنحه الملائكه فوق جبل. فاحنا اللي بنحتفل ايه بعيد العذراء في 16 مصر، على الرغم ان احنا بنحتفل بنياحتها في 21 طوبة. او السبب التاخير ده سببه ايه؟ انه 16 مصر هو اليوم الذي راى فيه الرسل بعد صوم 15 يوم جسد العذراء محمولا على اجنحه الملائكه بعد ان راها. نشكر الله ان احنا النهارده اول مصر، يعني النهارده وقع يوم الاحد، ممكن او يقع يوم السبت، ثلاث اربع اي حاجه، انما نشكر الله السنه دي وقع اول مصر في يوم الاحد. ف كل عام وأنتم بخير، وهذا الصوم صوم العذراء مريم، وهو صوم قديم في الكنيسة منذ بدء الكنيسة، يصومه الأقباط عادة صوما مسكيا، على الرغم من أنه يعني ممكن أن هو يعني زي الأسوار بتاع صوم الرسل بتاع ممكن يمكن فيه سمك مثلا، لكن كثيرون من الأقباط حتى بما يكونوش زيت يصوم العذراء كنوع من انواع النسك اكثر، حتى الزيتون بياكلوش زيتون، يعني كل الماكولات من هذا القبيل، ويقنعوا بالقليل جدا. وحتى حاجه اسمها الشلولو اللي هو الملوخيه الناشفه اللي تحطوا عليها ليمون وبتاع التوم وبصل، كل ده عشان ايه؟ نوعا من النسك، على الرغم من انه مباح ان ياكل الواحد زيت، لكن اقباطهم حبهم. بقول لكم يا ولادنا صدقوني ان في عدد من اخواننا المسلمين بيصوموا صومات رمضان، وحتى لما بيقع في صوم رمضان، لما بيقع في صوم رمضان تبص تلاقيهم يصوم جزء منه بالطريقه بتاعتهم، وبعدين يصوم صوم العذراء بنفس الطريقه بتاعتنا، وبعد كده يكمل بالطريقه بتاعتنا. من كتر حب الناس طبعا للعذراء، وعاوز اقول كثيرون مش بس من الاخبار، من اخواننا المسلمين
بيستغيث بالعذراء مريم ويستشفع بها. وفي ناس كتير قالوا صدقوني في مراكز حساسة ومع ذلك بيصوصوا من العذراء، وبعضهم أيضا بيستغيث بالعذراء في مشكلات معينة وتحل مشكلاته، وعشان كده يبقى أمينا على هذا الصوم. احنا مش بنصوم للعذراء في ذاته، للعذراء نفسها حش ما بنصوم. يعني في بعض الناس بيظن ان احنا يقول لك صوم العذراء بتكون ابدا ابدا لا بنصوم للمسيح، بس سمي العذراء يعني هذا الصوم صوم العذراء كنوع من انواع اللي هي اللي صامته، ولانه ينتهي بعيد صوم جسد زي مثلا كلمة صوم الرسل، ما احناش رسول للرسل، انما صوم صومي صومي باسم صوم الرسل، لان الرسل هم اللي صاموه. زي ما نقول هيكل سليمان، مش معناه ان سليمان بيعبد هناك، ولكن ابن سليمان هو الذي بناه. لما نقول الشريعة شريعة موسى، حاشا، هي الشريعة شريعة الله، لكن لانه تلقاها موسى النبي. فعاوز اقول التسمية بتاع صوم العذراء لبعض اخواننا يعني بروتستانت يشوهوا الكلمة دي، يقول لك ده صوم العذراء. لا يا ولادنا، انتوا عارفين ان الرسول ده ابن المسيح، صوم لله، انما سمي صوم العذراء لان العذراء هي الذنب، ولانه ايضا ينتهي بعيد صعود جزيره الى السماء. فصل الانجيل اللي قرئ علينا النهارده هقول بالاختصار، يعني ماخوذ من الاصحاح التاسع عشر من انجيل معلمنا لوقا، اللي فيه سيدنا بيقول ان في واحد غرس كرمه واحاطه بثياب وصافرا. تفسير هذا الكلام مين؟ مين اللي غرس كرما؟ ربنا. والكرم ده هو الكنيسة، والكنيسة في الأول كان اسمها الكنيسة اليهودية اللي هي بني إسرائيل الأصباط الـ 12، أبونا إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، صموئيل، كل دول اللي احنا عارفين قصصهم في الكتاب المقدس. فلما يقول غرس كرما، الحقيقة طبعا حكاية الكرم ده بدأت لآدم الأول، ولكن مع الزمن حصل اللي حصل والطوفان وغيره وغيره وغيره. يعني إذن كلمة الكرم هنا يشير إلى الكنيسة منذ الابتداء. بيقول سفر مدة طويلة، هنا السفر بيشير إلى عهد الرحمة، لأنه ربنا لسه يوم الدينونة ما جاش، لكن السفر مدة طويلة، المدى بتاع ربنا من يوم الخليقة لغاية الدينونة مدة طويلة. هذه معنى سافر مدة طويلة. بعدين أراد أن هو يرسل فيطلب شيئا من ثمر الكرم. الكرم ده يعني شجر ولون ثمر. فبعت واحد عبد خالي من قبله عشان ياخذ من ثمر الكرم. بعت مين؟ بعت من القيادات الكرامين. مين هم الكرامين؟ أنا المثل يشير إلى الكرامين والقيادات، وطبعا في الوقت ده القيادات اليهودية رجال كتير الكبار يعني رؤساء الكهنة والكهنة ومن إلى ذلك. فبيقول إن هذا العبد اللي أرسله صاحب الكرم أهانه الكرامون وضربوه وقتلوه، أرسل واحد تاني طويل. ده طبعا بيشير إلى طول بال ربنا، طول بال، مش أول غلطة ولا أول خطيئة يروح ربنا منزل القضاء بتاعه، لا، يطول باله، يطول باله. أرسل واحد تاني، فمسكوا أصحاب الكرامين يعني اللي هم القيادات وضربوه وأرسلوه فارغ اليدين. أرسل واحد تاني ورابع وخامس، أرسل بعدين قال ماذا أصل؟ أنا أرسلت كل دول العبيد، الفاضل اني انا ارسل ابني الوحيد لعلهم يهابون ابني. كسبوا كده، يقولوا ده ابن. فما كان من القيادات الا انهم قالوا هذا هو صاحب القبر الوريد، هلم نقتله فيكون القبر لنا. طمع بقى وصل الى حاجه، فاخذوه خارج الكرم وقتلوه. طبعا مين دي يشير الى ابن صاحب الكرم؟ ده يشير الى المسيح نفسه. فالمسيح ابن الله، لكن لا بمعنى ان الله بيولد، زبالة الإنسان والحيوان
حاشا، إنما لأنه الله غير المنصوب صار منصوبا. هل إبن الله بهذا المعنى زي الشمس فوق بعدين توصل أشعاعها إلى الأرض؟ فهنا بيشير إلى نفسه بالمثل إن هو ابن الابن اللي قال عنه صاحب الكلب أرسل ابني لعله بيذهبوا إليه. فالكرمون أهلوه خارج الكرم وقتلوه، لأن المسيح لما انصلب يا أولادنا انصلب خارج أورشليم على جبل الجلجثة، هذه مقصودة، لكن لسه ما كانش اتصلب المسيح. فإذا هو بيشير إلى اللي هيحصل إيه؟ هنا من المثل ده المسيح بيشير إيه اللي هيحصل بعد مين؟ إنهم هياخدوه ويقتلوه خارج القبر. بعدين سأل سؤال هو اللي جاوب عليه، قال ماذا يصنع؟ صاحب الكرم بأولئك الكرامين الأغنياء هيعمل معاهم إيه؟ بعت لهم واحد عشان يعطوه من ثمر الكرم فضربوه وأهلوه، بعت واحد تاني. مين دول يا ولادنا؟ الأنبياء. مين دول المثل يعني مقصود بالواحد اللي بعتوه وضربوه وأهلوه والتاني والتالت؟ الأنبياء، لأن اليهود عملوا بالأنبياء. إشعياء نشروه بالنشار. إرميا رجموه بالطوب، كثيرون من الأنبياء قتلوهم لغاية أبو يوحنا المعمدان. وعشان كده سيدنا له المجد قال له سيأتي عليكم كل دم زكي سببتموه على الأرض من دم آبين الصديق إلى دم زكريا بن مرميا الذي قتلتموه بين الهيكل والمشبح. اللي هو مين؟ أبو يوحنا. لأنه لما أصدر يونس القرار إن يقتل الأطفال، فكان هذا القرار ينطبق على الطفل يوحنا، كان لسه موجود شوية. فراحوا معسكر في بيت زكريا. بيت زكريا كان فين؟ كان في بلد إسماعيل كاري بعيد عن أورشليم، زي ما تقول جيزة بالنسبة للقاهرة، عين كاري، لأنه في الهيكل كان العبادة، ده بيته اللي يعيش فيه ويذكر. فراحوا في عين كاري وجدوا الطفل يوحنا، حبوا ياخدوه يجيبوه. فزكريا قال لهم انا هاسلمه لكم من المكان الذي احسن. مسك الطفل حضره وبيجي. تصوروا يا ولادنا، زكريا كان في الوقت ده سنه 100 سنه، مش بس شيخ خالد يعني، 100 سنه على الاقل. فاخذ الطفل بيجري من عين كارب لغايه ما وصل اليه. شوفوا قد ايه الحكايه. واخذ مسك القرون المذبح وبيصرخ لربنا بيقول هذا هو الطفل اللي انت تدوني بياخدوه، عاوزين ياخدوه. فخطفه ملاك رب ومضى به الى البغي، وصار يوحنا يرضع من لبن الغزلان لغايه ما كبر وهي 30 سنه. وده الان الكتاب المقدس كان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. العسكر لما وجدوش الطفل مسكوا زكريا وقتلوه. وده عشان كده المسيح بيقول ياتي عليكم كل دم الزكي سفكتموه على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براهيا اللي هو ابو يوحنا المعمدان الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. المهم يعني زي ما قال المسيح، اي الانبياء لم يقتله اباؤه؟ يعني العبيد الذي ارسله صاحب الكرب عشان يدوله من صاحب الكرب. واخيرا قال ارسل ابني. بعدين بيقول ان الابن هيعملوا من كده انه بينتهوه يهربوه خارج الكرم ويقتلوه، وده اللي حصل فيما بعد. بعدين سأل سؤال، قال ماذا يصنع صاحب الكرم بأولئك الكرامين الأغنياء؟ وهو اللي جاوب على السؤال، المسيح اللي جاوب، قال أقول لكم إنه يبني. لما قال ماذا يصنع صاحب الكرم بعد ده كله اللي عمله، أقول لكم إنه يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى آخرين يعطونه الأثمار في حينها. مين الكرامين الآخرين؟ اللي هم من الآباء سلم الكرم، شالوا من يد القيادات اليهودية وسلمه إلى الآباء الرسل. عشان كده يعد الآباء الرسل والكنيسة المسيحية تعد الوريث الشرعي للكنيسة القديمة. ولذلك يعد في العهد الجديد كلمة صهيون هي الكنيسة المسيحية، أورشليم الجديدة كلمة إسرائيل الجديد هي الكنيسة الجديدة. يبقى ربنا ما ألغاش الكنيسة، يبقى بس ألغى القيادات دي.
هذه المثل بتاع الكرم والكرمين. في قيادات يشالها وسلم الكرم، يبقى عشان كده معناه ان المسيح ما يدوش الكنيسه، الكنيسه باقيه باقيه، بس غير القيادات وخلى الكنيسه المسيحيه والاباء الرسل هم الذين استلموا المسؤوليه، واصبحت الكنيسه المسيحيه هي اسرائيل الجديد. اسرائيل القديم خلاص، وانتوا عارفين يمكن المثل اللي قاله سيدنا لو المجد لما شاف شجرة ولم يجد فيها ثمرا فقال لها لا يكون فيه ثمر بعد الى الآلات. طبعا مش معقول ان ربنا والمسيح له المجد يعاقب شجرة التين، ما كانش وقتها وقتها طبعا التين ما كانش وقتها الوقت بتاع الثمر، ما بيعاقبش الشجرة، اتخذها وسيلة إيضاح ليشير بها الى الأمة اليهودية. جاء ولم يجد فيها ثمرا فقال لها لا يكون فيه ثمر بعد الى، فدي معناها اعلان لقطيعه، ربنا قطع صلته بالامه اليهوديه القديمه، فهم الان تحت الغضب ولن يرتد غضب الله عليهم الا اذا امنوا بالمسيح، وده هيحصل عليهم. لما قال الاول اقول لكم يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم الى اخرين يعطونه الاثمار بيدينه، بعد صعود المسيح الى السماء بأربعين سنه كان في الكلام ده. حصلت اليهود قاموا بثوره ضد الحكومه الرومانيه لانها كانت مستعمره رومانيه، فارسل الامبراطور حمله تاديبيه بقياده واحد اسمه باسبسيانوس وابنه موتيوس. فجاء باسبسيانوس ولكن كان نيرون مال فريق الثاني واصبح هو الامبراطور بعد نيرون. تيتوس بقى اللي على يديه هو والعسكر الرومان كان تحطيم اورشليم وتحطيم الهجره، واستعان بواحد اسمه يوسيبوس المؤرخ اليهودي اللي كتب كتاب عن حروب اليهود، وطلب منه يتدخل شويه عشان يلين قلوب الناس اليهود العناد بتاعهم، ما كانش بيقول ما كانش يعني في نيته ان هو يهدم الهيكل، ولكن العناد العناد اليهودي مع كثره العناد اليهودي والاصرار طبعا الرومان العسكر، حتى يقال كما يقول يوسيفوس ان نفس يوسيفوس يعني تيتوس كان بيوصي الرومان العسكر، لكن طبعا العسكر بقى مع كراهيتهم لليهود والعناد قاموا حطموا. فمن اورشليم فقط مات من اليهود المصلوبين واللي اتعذبوا 1,100,000 يهود، في مليون تاني ماتوا جوعا لان اورشليم كانت على جبال، فلما حاطها تيتوس بالمتاريس، وده اللي قاله المسيح في يوم احد الشعانين لما نزل تحت وراكب على الحمار كما جاء في انجيل لوقا 19 يقول بكى على اورشليم وقال آمين يا اورشليم آمين يا اورشليم انا جيت امد ايدي للسلام، لو علمت ما هو لسلامك ولكن قد اخفي عن عينيك، تاتي ايام يحيط بك الاعداء بالمتاريس، يحيط بك الاعداء بالمتاريس او غير كلمه المتاريس، ويطوقونك من كل ناحيه ويدكونك وبنيك فيك لانك لم تعرفي زمان افتقارك. يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليك، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحية ولم تريدوا، هو لبيتكم يترك لكم خارج. لم يعد بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصور، هو لبيتكم بقى هو هيك يترك لكم خراب، بس خراب بقى أصبح يشغله أعدى أعداء اليهود وهم إخوان المسلمين، لأنه مكان الهيكل القديم الآن يشغله المسجد الأقصى، وده اللي قالوه يعني بيعتقدوا أنه برضه الإسراء جاء في ذلك المكان، سبحان من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعشان كده بيعد السجدة أو الركعة في المسجد الأقصى عند إخواننا المسلمين تساوي 50,000 ركعة في أي مكان آخر. وهنا الأزمة اللي هتشوفوها في الساعة السنوات القريبة جدا اللي جاية هتتحل المشكلة دي ازاي. اليهود وقد رجعوا عاوزين يبنوا الهيكل طبعا، الهيكل رقم 3. الهيكل الاولاني اللي سمي هيكل سليمان حطمه نبوخذنصر واخذ الانية ويشرب بها الخمر في بابل. بعد كده بيلشاصر اللي هو ابن نبوخذنصر كان قاعد يشرب الخمر بالهانية، وبعدين بص وجد يد بتكتب على مكلس الحائط منى منى من سيد الى اخر، فانزع كده. كلنا لو واحد فيكم دلوقتي النهارده لو شفنا يد بتكتب على المكلس الحائط طبعا حاجه غير غريبه، ظاهره روحيه مش عاديه. فجمع الناس اللي يقدروا يفهموا الحاجات دي زي المجوس والمليه، فمحدش فاهم. دخلت الملك ام الملك وقالت يا ملك في مملكه واحد له روح الالهه القدسيه اللي هو دانيال، وعارفين انه عدد من اليهود سباهم نبوخذنصر، منهم دانيال، منهم ثلاثة فتية، منهم الحامية الى اخره. قالت في مملكتك واحد له روح الالهة القدسين، وهو اللي فسر لابوك الحلم بتاعه اللي هو تمثال الذي بالذهب الى اخره اللي احنا لسه عايشين لغاية دلوقتي فيه، واللي اشار اليه المسيح وقال كما قال دانيال النبي. فدانيال لانه كان روحاني غير عادي، وكان لو تكشف الاسرار قالوا يا ملك تفسير الكلام ده للحق على الحق، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. انهى الله حكمه في تلك الليله، هجم عليه داريوس ملك الفرس، الفرس دي اللي هي ايران، هجم عليه وقتله اتقتل في تلك الليله. اصبح داريوس هو المسؤول، وبعدين حمي اشتغل ساقي عند داريوس، وبعدين اقنعه بندي الامر ببناء الهيكل للهدف، وفعلا اتبنى افضل الامر الهيكل الثاني اللي دخل فيه المسجد، وده اخذ 46 سنه في بنائه. هيكل سليمان اخذ 7 سنين لان ابوه كان مستعد وكان اعدله، انما الهيكل الثاني ده اخذ 46 سنه، دي كان صعوبات قدامه كبيره قوي. ولذلك المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 2 لما المسيح بيقول اليهود اهدموا هذا الهيكل وكانوا شيء الى هيكل جسدي وانا اقيمه في 3 ايام، قالوا له في 46 سنه بني هذا الهيكل اتقيمه انت في 3 ايام. ده الهيكل الثاني اللي دخل فيه المسيح واللي دعا عليه، وهو بيتكم يطلق لكم خلاص. النهارده اليهود عاوزين الهيكل الثالث، اللي خلاص الهيكل الثاني ده يعني اتشاف. المهم يا اولادنا بالاختصار طبعا ده التفسير يعني بتاع الكلام بتاع المسيح القرن ومين الكنيسه. وبعدين ارسل عبيدا واحد ورا الواحد اللي هم الانبياء، بعدين ارسل ابنه اللي هو المسيح نفسه جاء بنفسه وصلوا. بعد كده سال السؤال هيعمل ايه بقى؟ ماذا يصنع صاحب الكرم اولئك الكرامين الانبياء؟ اقول لكم يهلكهم هلاكا سريعا. فجاء على طول بعد 40 سنة تيتوس خرب الهيكل، بنقول زي ما قال يوسيفوس 1,100,000 يهودي قتلوا في هذه الحرب. بعدين في 1,000,000 تاني ماتوا جوعا، لان اورشليم وهي على 7 جبال او على جبال يعني، لما تحيط بها المدارس الحربيه انقطعت عنها المؤونه اللي بيجيها من الجوع والبلاد المجاوره اللي لبن والزبده وما اعرف ايه وهكذا. فحصلت مجاعة فظيعة لدرجة اليهود في أورشليم في ذلك الوقت أكلوا الكلاب والقطط بيدوروا في الزبالة، وبعدين ارتكبوا ما هو أفظع زي ما قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي أيادي الأمهات الحنائن طبخنا أولادهم وفضعوا صغيرين. المليون الثالث طردوه، وده اللي قاله المسيح ويسبون إلى جميع الأمم. ففي ناس من اليهود بعد كده المليون الثالث اللي باقي اللي راح انجلترا، اللي راح فرنسا، اللي راح المانيا، اللي راح النمسا، لهم 2,000 سنة النهارده السبي اليهود. هم المسيح لما جاي يتكلم عن نهايه الظهر اللي احنا قربنا عليها قال اذا رايتم شجره التين قد لانت ابصارها ونبتت اوراقها اعلموا ان الصيف قريب وان ملكوت الله قد اقترب. يشاء الله ان الاتحاد السوفيتي يتفتت وتيجي ملايين من اليهود من السوفيات من روسيا
اتحاد يوغوسلافيا ليتفتت ويجي ملايين من اليهود، يولجوا من الحبشة الفلاشة، يولجوا من اليمن، يولجوا من المغرب، هجرة يهودية كثيرة أوي. ليه؟ الكلمة اللي قالها المسيح لما اتكلم عن نهاية الظهر اللي احنا فيه وعرضنا عليها، إذا رأيت شجرة تأتيني اللي أنا يعني لعنتها وقلت لا يكون فيه ثمر بعض إلى الأبد، واللي قال عنها بطرس الرسول تاني يوم ماتت الجذور بتاعتها، قالوا لي ماتت الجذور. طبعا كل شجر بيحصل في الخريف من دي الوقت، لكن لما تكون الجذور حية ترجع تاني في الربيع كده. إلا هذه الشجرة ماتت الجذور بتاعتها، ودي معناها طبعا إعلان غضب الله على الأمة اليهودية وقطيعتها. لكن بعد كده لما جاي يتكلم بقى عن يعني الأيام الأخيرة اللي احنا في زي قربنا عليها، إذا رأيتم شجرة التين قد لانت أغصانها بعد ما ماتت ونبتت أوراقها. شوف هذه الهجرة اليهودية اللي جاية من الاتحاد السوفيتي ومن يوغوسلافيا ومن الحبشة إلى آخره. طبعا جايين دلوقتي أول مطلب عاوزين يقولوا فيه رقم ثلاثة، اليهود لهم هيكل واحد اللي هو جبل المورية، اللي أبونا إبراهيم لما ربنا سأله قال له روح قدم ابنك وحيدك الذي تحبه على جبل اللي هو جبل المورية اللي بني عليه هيكل سليمان، واللي بني عليه الهيكل الثاني. الهيكل الثالث لازم يكون في نفس المكان. طب هتتحل المشكلة دي ازاي وهذا الهيكل يشغله النهاردة أعداء اليهود؟ يبقى لابد من حرب هاتفية. المهم يعني الخلاصة عشان ما كفاية كده، انه زي ما قال المسيح يعني لابد من حرب آتية في يومين الآتية في فلسطين بين اليهود وبين العرب، عشان اليهود عاوزين يبنوا الهيكل. طبعا دلوقتي لهم 2000 سنة العبادة اليهودية قائمة متوقف 2000 سنة. يعني لما يكون يهودي موجود في ألمانيا ولا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في أي بلد عمل خطيئة عاوز يكفر عنها لازم يقدم ذبيحة، ما يقدرش يقدمها في ألمانيا ولا في إيطاليا، لازم في الهيكل، والهيكل له مكان واحد. فيبقى العبادة اليهودية العامة معطلة لهم 2000 سنة. النهاردة وقد رجعوا بقى الهجرة الكبيرة جدا عاوزين لازم يتبني الهيكل. هيتبني الهيكل ازاي وهو مشغول بالمسجد الأقصى؟ لابد من حرب قائمة. وأيضا هيكون في هناك واحد اللي هو المسيح الدجال، اللي هو بالنسبة لليهود المسيح الملك اللي يبني لهم الهيكل، وده اللي أشار إليه الكتاب المقدس ويجلس في الهيكل كإله. فيا أولادنا ده الخلاصة بتاع الكرمة وتفسير الفصل اللي احنا قريناه النهاردة، اللي هو في أول مصرة والأحد الأول من مصرة اللي هو الكنيسة. بس المبدأ كده إن هو ربنا رب الكنيسة، الكرمة هي الكنيسة. ألغى القيادات اليهودية نعم، لكن أقام القيادات المسيحية اللي طبعا بدءا من الأباء والأمهات. ده معناه ان الكنيسه ثابته وانها باقيه، وان اله الكنيسه حي، وان الكنيسه لن تلغى. القيادات تلغى ايوه، لكن الكنيسه باقيه لغايه ما يجي المسيح بقى في المجيء الثاني. واحنا قربنا على هذا المجيء الثاني، نعمه ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا، وله الاكرام والمجد الى الابد.